إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. جئت إليكم مع أنني لست مصريا، وإن كنت أتشرف بأن أكون مصريا، جئت لأقف أمام إخواني حتى نتناصح، لأن الله عز وجل أمرنا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالمؤمنون كالجسد الواحد، والهم واحد، والحدود تراب ليس بها نص من قرآن ولا سنة. أود يا أحبتي، بارك الله فيكم، أن أوجه رسالة للناس عامة ورسالة للدعاء في مصر. أيها الناس، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ما نغبط عليه شعب مصر هو ما عرف عنه من حب لله ولرسوله، ومن تعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جئت لأقول لكم: للفلاح في أرضه، لسائق التاكسي، للطالب في جامعته، للبائع على البسطة، للطالبة في مدرستها، لعوام الناس، لكل الناس، دين الله عز وجل مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا جميعا. ليس في دين الله تقسيم للناس إسلامي وغير إسلامي، هذه القسمة الثنائية لا تعرف أبدا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا نحب أن نقول عوام وعلماء، لأن هذه القسمة تجعل عند بعض الناس اعتقادا وظنا بأن نصرة الدين، الدفاع عن الشريعة، هي مهمة الإسلاميين، أما أنا فعلي أن أنشغل بخاصة نفسي. بينما قال ربنا عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين، المؤمنين جميعا بكل طبقاتهم، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، علماء ومقلدين، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أحبتي، تمر مصر بمرحلة حرجة تقرر مستقبلها، بل وتؤثر على مستقبل الأمة الإسلامية بأسرها. كل فينا مكلف بنصرة هذا الدين في هذه المرحلة، والله عز وجل من رحمته وعدله قال: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. من رحمة الله وحكمته وعدله لن يقول لك يوم القيامة: أنت لماذا لم تصلح الكون؟ أنت لماذا لم تقم الدولة؟ بل يسألك الله عز وجل عن نفسك، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ بعضنا ينشغل بأخطاء الآخرين، ويعتبر أن الإسلام لم يمثل في هذه المرحلة تمثيلا صحيحا، يعتبر أن الذين رفعوا الراية الإسلامية لم يعطوها حقها، ولم يقوموا بأداء دورهم على الشكل المطلوب. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الأخطر أن بعضنا يعتبر أخطاء من يسميهم إسلاميين، ونحن لا نقر بهذه التسمية كما ذكرنا لأنها تحدث قسمة ثنائية. البعض يتخذ أخطاءهم ذريعة وسببا للقعود عن نصرة دين الله عز وجل وخذلان الشريعة، وهذا إخواني مقتل شيطاني خطير. نقول يا أخي، إن كنت ترى أن الإسلام لا يمثل تمثيلا صحيحا، إن كنت ترى أن الذين يرفعون اللواء لم يعطوا هذا اللواء حقه، فهذا يزيد حملك ومسؤوليتك، هذا يزيد حملك ومسؤوليتك. ألسنا في النهاية جميعا مسلمين؟ ألست مسلما؟ إن كنت مسلما فإنك إن رأيت لواء الإسلام يسقط، لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، رأيته بعينك يسقط في المعركة، ألا يجب عليك حينئذ أن تبادر أنت إلى الإمساك باللواء وإعطائه حقه ورفعه إذا كنت ترى أن حامليه لم يعطوه حقه؟ إذن عليك أن تبادر أنت إلى رفع هذا اللواء. لو كان من يفترض فيهم رفع اللواء وإعطاءه حقه لو كانوا قد قاموا بأداء دورهم لعذرناك إن قعدت وقلنا ضعف منك وأصلحت خاصة نفسك، أما وقد قل من أمسك اللواء وأعطاه حقه فواجب عليك أنت يا من تسمي نفسك عاميا، يا من تعتبر نفسك مقلدا، إن رأيت دين الله يخذل واللواء لا يعطى حقه وجب عليك أنت أن ترفع اللواء، وجب عليك أنت أن تنتفض لحماية شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تنتفض لحماية هذا الشعار من أن يلقى على الأرض ويداس بالأقدام. لا تنتظر يا أخي أن يأتي سكان من كوكب آخر حتى ينصر دين الله عز وجل، لن ينصره إلا أنتم، إلا أنتم يا أبناء المسلمين، إلا أنتم يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. دين الله منتصر بك وبغيرك. الله عز وجل قد وعد أن يصل هذا الدين إلى كل بيت مدر ووبر، لكن السؤال هل سنكون نحن جندا في نصرة دين الله عز وجل أم لا؟ أنت الذي بحاجة إلى دين الله وليس دين الله بحاجة إليك. أما إن شغلت نفسك بانتقاد حاملي الراية وانتقاد أخطائهم، إن لم تقم بأداء الدور، إن رأيت لا إله إلا الله تسقط على الأرض ولم تنتفض لحملها، فاعذرني إن قلت لك حينئذ أنت قد خنت الله وخنت الرسول وخنت الأمانة، بينما تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. لاحظ، يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا علماء، ما قال يا إسلاميين، ما قال يا حزبيين، قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الذي يرى المعركة الآن ويعتبر أن الإسلام لم يدخل المعركة وأن الإسلام لم يمثل تمثيلا صحيحا وأن من يحسبون على رفع لواء الإسلام قد قصروا تقصيرا كبيرا، يكون قد خان الله عز وجل إن لم ينتفض لرفع لواء الإسلام، لأن الله ما أخرجك إلى هذه الدنيا وجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأداء مهمة بينها، كنتم خير أمة أخرجت لا لأنفسكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن رأيت البشرية تضيع والشريعة تعطل والناس يعانون من مرارة وشؤم تنحية دين رب العالمين ولم تنتفض لرفع اللواء، فأنت قد خنت الله عز وجل. تخون الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك ترى سوء تمثيل لسنته، ترى عزوفا عن سنته صلى الله عليه وسلم، ترى صورة السنة تهتز وهيبتها تزول من القلوب، ومع ذلك تخاف إن أظهرت سنة النبي في سمتك، في هديك، في مظهرك، في عباراتك وكلامك، تخاف أن تنسب إلى الشيوخ وبالتالي يلحقك ما لحق بهم. إذن تحرص على سمعتك أكثر مما تحرص على سمعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنا أوفياء لرسول الله ومحبين حقا لرسول الله، ولو كنا نفدي رسول الله بأرواحنا وأموالنا وأوقاتنا بالفعل، لقلنا حينئذ سمعة النبي أعز علي من سمعتي، عرض النبي أعز علي من عرضي، سورة النبي أعز علي من عرضي. إن رأيت سوء تمثيل للنبي صلى الله عليه وسلم ونفر الناس من اللحية ونفر الناس من المظهر السني ونفر الناس من الشعارات الشرعية، فسأكون جبانا خاذلا لرسول الله، خائنا لرسول الله. إن قعدت وتنصلت وأخفيت معالم السنة ووريتها من لساني ومن مظهري ومن سلوكي حتى لا أتهم مع الناس، هذه خيانة للرسول عليه الصلاة والسلام. بينما إن كنت محبا لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم حقا لقلت: بل سأتزيى بزي النبي، وأظهر بمظهر النبي، وأتكلم بكلام النبي، وأدعو بدعوة النبي، وأحمل اللواء وأعطيه حقه وأمثله تمثيلا صحيحا، حتى أعيد إلى النفوس هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعيد إلى المظاهر السنية والألفاظ السنية وإلى الشريعة محبتها وتوقيرها في قلوب الناس. هذا إن كنت تحب رسول الله حقا لا تخون رسول الله. الذي لا يبادر إلى رفع اللواء في هذا الزمان يخون الأمانة، لأن الله عز وجل خاطب المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أنت حين ادعيت الإيمان بالله أنت مخاطب بهذه الآية: كونوا أنصار الله. تصور ما أجملها وأنت تقرأ هذه الآية وتقول: نعم يا رب، لبيك، أنا من أنصارك ومن أنصار دينك وشريعتك. وتصور الخذلان عندما تقرأ هذه الآية للتبرك بها بينما أنت قد خذلت دين الله عز وجل. إخواني، أذكركم بمشهد لعلكم رأيتموه قبل 9 أعوام، عندما سقط النظام العراقي واحتلت أمريكا العراق، وحصلت حالة فوضى كبيرة في المؤسسات الرسمية، في الوزارات وفي القصور وفي مؤسسات الجيش. في ذلك الوقت كنا نرى مشهدين متعاقبين لا يفصل بينهما إلا ثوان على شاشات التلفاز: مشهد أناس مجاهدين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هؤلاء رأوا حالة الفوضى العارمة التي حصلت، رأوا حصنا ينهدم، رأوا الناس يخرجون من هذا الحصن، كل همهم أن يعيدوا الناس إلى دين ربهم عز وجل ويذودوا عن أعراض المسلمين والمسلمات. في الوقت ذاته كنا نرى أناسا يدخلون إلى المؤسسات الرسمية، إلى الوزارات، منهم من يخرج بصندوق الكاش، منهم من يخرج بكنبايه، منهم من يخرج بستارة الشبابيك، ومنهم من لا يجد شيئا يغنمه من حالة الفوضى هذه إلا إبريق الحمام، فيشطفه بشيء من الماء ثم يأخذه لينتفع به في بيته. إذن هو لا يهمه أن أمة الإسلام تستباح، لا يهمه أن الأعراض تنتهك، لا يهمه أن العلج الكافر يدخل على المسجد فيدوس على المصحف، هذا الكلام لا يهمه. يهمه أن يستغل حالة الفوضى هذه ليخرج ولو بإبريق الحمام. هل يستويان مثلا عندما يقفان أمام الله عز وجل يوم القيامة؟ هل سينظر الله إليهما بعين الرضا الأول كالثاني؟ أترك الجواب لكم. فأنت يا أخي إما أن تكون جزءا من المشكلة أو تكون حلا للمشكلة، لا خيار ثالث. هنا في قسمة ثنائية بالفعل: إما أن تكون جزءا من مشكلة في الأمة الإسلامية، وإما أن تكون حلا للمشكلة. والله عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. أنا حريص هذا المعنى أن يصل إلى الناس، ولذلك سأقوله بالعربي غير الفصيح. نريد أن يصل هذا المعنى. خلاصة ما تقدم حتى الآن إخواني، أقول للسائق، للكبير في السن، للمرأة، للصغير: تصور نفسك واقف يوم القيامة أمام الله عز وجل ويقول لك: يا عبدي، ماذا أجبتم المرسلين؟ رأيت الشريعة يعرض عنها، رأيت الله عز وجل لا يعبد، رأيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يساء تمثيلها، ماذا فعلت نصرة لديني؟ ماذا فعلت نصرة لديني؟ تصور نفسك تقول: ما هو يا رب، العلمانيين والليبراليين والأحزاب والدستور والرئيس والمرؤوس إلى آخره. يقول لك: أقول لك ماذا، بماذا نصرت ديني؟ ماذا أجبت المرسلين؟ ما هو يا رب، أنا علشان هم نفروني وهم أخطأوا في كذا وفي الانتخابات عملوا كذا. ماذا أجبت المرسلين؟ بماذا نصرت ديني؟ ماذا ستجيب الله عز وجل؟ لن ينفعك أن تقول: أساء تمثيل الإسلام ولذلك نفرت عن الإسلام، بل هذا يضع عليك حملا زائدا، يضع عليك المسؤولية. قد تقول: أنا، نعم أنت، طب أنا ما عنديش علم شرعي. ما عندكش علم شرعي، هذه المسألة نصر دين الله عز وجل مكلف بها الصغير والكبير والمقلد والعالم. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اتق الله عز وجل فيما تعلم، ذر الذنوب كبيرها وصغيرها، والله سيجعل في قلبك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل. في هذا الزمان الذي كثر فيه التلبيس والخلط والتشويه وتنوع المناهج وكل يدعي أنه على حق، أنت تحار، تقول: الحق مع من إذن؟ الحق مع من؟ ربك عز وجل أرحم، أرحم وأرأف بعباده من أن يجعل الحق ملتبسا، من أن يجعل الطريقة الموصلة إليه ملتبسة، من أن يجعل مراده من عباده مبهما. الله عز وجل أرحم من ذلك. لكن المطلوب منك أنت يا عبد الله أن تتقي الله فيما تعلم، وأن تعزم بصدق ونية جازمة على أنك إن علمت أمر من أوامر الله التزمته، حتى إن كلفك ذلك تضحيات وعواقب وخيمة، لأنك ترجو الله عز وجل. إن فعلت ذلك فقد ينفع الله بك الدين أكثر مما ينفع علماء كبار. قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قد يتعلم الإنسان العلم، قد يكون ذا علم غزير كبير وفير، ولكن مع ذلك يتبع هواه. فأنت في هذه المرحلة التاريخية قد تخدم دين الله عز وجل أكثر من بعض العلماء، من بعض العلماء الذين قد يتبعون أهواءهم. إذن هذه الرسالة الموجهة لنا جميعا لعموم الناس. ثانيا إخواني، رسالة موجهة للدعاء، رسالة موجهة للدعاة في مصر. العلماء ورثة الأنبياء، احذروا أيها الدعاة وأيها العلماء أن تكونوا ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. أنتم لطالما قبلت أيديكم، ولطالما أفسح لكم في المجالس، ولطالما قدمكم الناس، ولطالما وقروكم واحترموكم. هذه كلها طيبات عجلت، والآن آن أوان أن تظهروا إخلاصكم وصدقكم واستعدادكم للتضحية في سبيل الله. لا تسموا حبسا لشهر وشهرين وعام وعامين تضحية وتفرح بها وتظنوا أنكم قد أخذتم بذلك صكا وفرانا عند الله عز وجل. أنتم تمتعتم كثيرا بدعواتكم في الفترة الماضية، الآن الوضع على المحك، آن أوان أن تدفعوا ضريبة علمكم، تدفعوا ضريبة إمامتكم للناس، تبرهنوا على صدقكم في التزامكم بما علمتموه للناس. مرت بمصر لحظات تاريخية قبل عامين، وكان يمكن لمصر أن تكون باكورة الأمل للأمة جمعاء، وأن تقود الأمة جمعاء إلى ذرى المجد، لكن رأينا فوات الفرصة وتبدد الأمل. يا ترى ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ هل نقول والله هذه مصيبة والله عز وجل قد يبتلي عباده المؤمنين يعني حتى ليزيد درجتهم ولأنه يحبهم؟ لا إخواني، الله عز وجل قد يبتلي عبده المؤمن وهو يحبه بلاء دنيويا، أما إن كانت المصيبة في الدين فهذه لا تكون إلا بمعصية، لا تكون إلا بمعصية. قال ربنا عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الذي حصل في مصر مصيبة في الدين، مصيبة في الدين عندما فاتت فرصة عظيمة لإقامة دين الله وقيادة الأمة إلى المجد وكسر الهيمنة العالمية على بلاد المسلمين. عندما فاتت هذه الفرصة، عندما قل رصيد من يسمون الإسلاميين في نفوس الناس، هذه مصيبة في الدين. والمصيبة في الدين لا تكون إلا بمعصية، لا تكون إلا بمعصية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دعونا نتفق على هذه المقدمة، أن هذه مصيبة في الدين استوجبتها معصية. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ألم يضرنا كيد أعدائنا؟ والله لقد أضر بنا إلى أبعد حد، والله لقد أضر بنا إلى أبعد حد. عامان كان من الممكن خلالهما أن ينقلب الحال إلى أحسن حال في كل بلاد المسلمين، لكن الحال كما ترون. ولا نريد أن نضحك على أنفسنا ونقول نحن على الطريق الصحيح، ويعني يبدو إن شاء الله الأمور سوف تزدهر إلى الأمام، وخطوة خطوة نحن نسير خطوات إلى الوراء. إخواني، دعونا نقر بهذا الواقع، ولو أننا صبرنا واتقينا لكفانا الله كيد أعدائنا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن فالله صدق في وعده. أين الخلل إذن؟ الخلل في الصبر والتقوى، ولا بد الخلل فيك أيها العبد، وليس في وعد الله حاشاه سبحانه وتعالى. هذه اللحظات التي مرت بها مصر قبل عامين كانت تتطلب منا أيها الدعاء أمورا بسيطة، تتطلب استعدادا صادقا للتضحية، أخذا للكتاب بقوة، طاعة لله في اتخاذ الموقف من العدو المعادي لدين الله سبحانه وتعالى وشريعته، تتطلب إيمانا وفهما عميقا لسنن الله عز وجل في تغيير المجتمعات وإصلاحها. فهل كنا على قدر المسؤولية في هذا كله؟ هل اتقينا الله وأطعناه في هذا كله؟ دعونا نرى، هل صدقنا في الاستعداد للتضحية في سبيل الله عز وجل؟ السؤال لكم وأترك الإجابة لكم، ولكن تذكروا وأنتم تجيبون أن الذي لا يسبق لديه هذا الاستعداد لتضحية في سبيل الله فإن الله قد يعاقبه بحالة من التيه والتخبط في المناهج والأفكار. استحضروا قصة موسى عليه السلام عندما قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إذن كانت هناك تضحية واجبة، علموا أنها واجبة، لكن مع ذلك بعد نقاش ماذا قالوا في النهاية؟ يا موسى إنا لن ندخلها، يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. خلاصة المسألة وجبت عليهم تضحية لنصرة دين الله فقعدوا عنها، لم يقعوا في زنا في تلك اللحظة ولا في سرقة، لكنهم وقعوا في أبشع وأشنع من ذلك، خذلوا دين الله وهم في أمس الحاجة إليه. لم يكن دين الله في حاجة إليهم، بل هم كانوا في أمس الحاجة إليه. بماذا عاقبهم سبحانه وتعالى؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا التوهان إخواني، كلمة تيه تحمل ظلالا ومعاني كثيرة، ليس فقط أنهم لم يعرفوا الشمال من الجنوب والشرق من الغرب، بل وقعوا في حالة من التيه المعنوي، تخبطوا حتى إذا ما أرادوا الحق لم يعرفوه، وإذا ما أرادوا تجنبوا الباطل أصابوه. كان هذا بشؤم أنهم تخلوا عن تضحية واجبة فرضت عليهم، قعدوا عنها. هنا في مصر قبل 2 أيها الدعاء كانت هناك تضحيات واجبة، كانت هناك معركة فاصلة، هل وقفنا منها الموقف المطلوب الذي يرضاه الله لنا؟ أترك الجواب لحضراتكم. عندما يتطلب الموقف تضحية فيكون لسان حال البعض إن نتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم نتخطف من أرضنا ونعد إلى أيام الاضطهاد ونعد إلى التعذيب وإلى التضييق وإلى الخنق، نخشى أن هؤلاء الذين يتكلمون بهذه اللهجة قد رغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون جميعا أن سيدي وسيدكم من هو أشرف وأعز وأكرم عند الله منا جميعا ومن آبائنا وأماتنا ومن البشر جميعا، رسول الله قد أوذي، قد خنق صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه، قد ضرب، قد ألقي عليه سل الجزور، طرد من بلده، حصل له هذا كله صلى الله عليه وسلم وهو أعز خلق الله على الله. الذي يقول إن نتبع الهدى معكم فهذا يعني أنه سوف يضيق علينا، نضرب، نعذب، إذن أنت ترى نفسك أعز وأكرم من رسول الله، أعز وأكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعرض لهذا كله؟ أترغب بنفسك عن رسول الله؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، طبعا والمؤمنين إلى يوم القيامة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يروا أنفسهم أرفع مكانة وأعز مقاما من أن يخوضوا مخاضا عسيرا خاضه رسول الله. ما بتحملش البهدلة، ما بتحملش ضرب الكفوف، ما بتحملش الطرد من الوظيفة، كان دكتور محترم وإذا به يصبح الآن إنسانا فقيرا يضطر أن يلجأ إلى بيت فقير، لا، هو مقامه لا يسمح له بهذا. أترغب بنفسك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كنا كذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وشر الفتن فتنة القلب، التخبط في المناهج، ألا تعود تعرف الحق من الباطل ثم تشكو القدر إلى الله، تقول والله الواحد مش عارف الحق من الباطل، قل هو من عند أنفسكم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، نسأل الله أن ينجي مصر وأهلها. إذن إخواني سؤال أتركه للدعاة أن يجيبوه من أنفسهم، هل عندما سنحت الفرصة كنا مستعدين للتضحية حقا في سبيل الله عز وجل؟ قلنا كان الموقف يتطلب صدقا مع الله عز وجل. بالله عليكم في أيام المخلوع ألم نكن نقول في صدورنا والله يا رب إن كان هناك حرية، لو أن هناك متنفسا سترين مني ما أصنع يا رب، سأدعو إليك صباح مساء. ثم سنحت الفرصة والناس متعطشون لكم أيها الدعاء، يريدون أن تعلموهم التوحيد الصحيح، تعلموهم الصلاة، تعلموهم أحكام الطهارة. ماذا حصل؟ انشغل الكثير من الدعاء بما عاد عليهم وبالا وتركوا دعوة الناس التي افترض الله عز وجل عليهم. تذكروا حينئذ قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا، اللهم عافنا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. يا رب حتشوف مني كثير. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ثالثا، هل أطعنا الله عز وجل في موقفنا ممن لا يعظمونه؟ قلنا نحتاج صدق استعداد للتضحية في سبيل الله، صدق مع الله وإنجاز الوعود. ثالثا، أن نلتزم أمر الله في التعامل مع أعدائه سبحانه، أن نلتزم أمر الله في التعامل مع من لا يعظمونه ولا يعظمون شريعته. بماذا أمرنا الله؟ قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف المؤمنين من أوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. طب يا ربي ماذا نفعل؟ نتكلم عنه صباح مساء على الفضائيات، ونحذر الناس منهم، ونقلق في الليل مش عارفين نفكر فيهم باستمرار، ونخاف أن يخنقونا وأن يتخطفونا من أرضنا، ونرضيهم بسخطك يا رب، ماذا نفعل؟ قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، فضلا عن أن تكونوا دعاة أيضا، لا تخافوهم وخافوني. إذن نجيب أنفسنا ونستحضر في ذلك اللغة التي نتكلم بها عن خصوم الشريعة. هل نحن بالفعل لم نخفهم، أم أننا مصابون بهاجس اسمه أعداء الشريعة، العلمانيون، الفلول؟ هذا الهاجس يعمل في قلوبنا صباح مساء ويحكم سلوكاتنا وتصرفاتنا، وأخشى أنه، وأستغفر الله، أنه جعلنا نخشهم أكثر كخشية الله أو أشد خشية، كخشية الله أو أشد خشية، بل وقد نطيعهم في سخط الله عز وجل. ألم يقل الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا؟ ألم يقل الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ هل أدركنا هذه الحقائق، أم أردنا أن نعاند السنن؟ أردنا أن نستجلب رضاهم، وظننا أن بإمكاننا إرضاء الله وإرضاء أعداء الله، إرضاء الله وإقامة دين الإسلام دون مصادمة مع هؤلاء، بل بالتودد لهم والتنازل لهم والتقارب معهم، وكأننا لا نوقن بوصف الله لهم، كأننا لا نريد أن نمتثل أمر الله في التعامل معهم. ألا نخشى حينئذ من سنة الله في الاستبدال؟ فسوف يأتي الله بقوم، ما صفاتهم يا رب؟ يحبهم ويحبونه. بالله عليكم، هل الحال الذي فيه الدعاة الآن وفيه أهل مصر الآن يدل على أن الله قد أحب هذه الأمة وأنه يريد أن يكرمها بما يحصل لها؟ أترك الجواب لكم. يحبهم ويحبونه. طب ما الذي استجلب محبة الله لهم؟ أذلة على المؤمنين، متآلفون فيما بينهم، يحب بعضهم بعضا، كلمتهم واحدة، مجتمعون على راية الحق. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، مش متذللين، مش متنازلين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بالله عليكم، هل هذا حالنا؟ لا نخاف في الله لومة لائم، أم أنهم أصبحوا وسواسا قهريا يسيطر على أدمغتنا ويحكم تصرفاتنا ويوجه سيرنا؟ رابعا، هل في هذه المرحلة التاريخية أطعنا الله واتقيناه في الأخذ بالسنن، سنن الله في التغيير، أم أننا نتعامل مع سنن الله تماما كما يتعامل المحامي النصاب مع القانون الوضعي، يبحث فيه عن ثغرات، يبحث عن ثغرات، ونحن كل مرة نقول نعيد التجارب الفاشلة. كثير من الناس قد يجتر التجارب الفاشلة ويريد أن يصادم سنن الله في التغيير ويعرض عن هذه الآيات ويظن أن هذه المرة سينجح. لا، هذه المحاولة مختلفة عن المحاولات الأخرى، محاولات محكوم عليها بالفشل شرعا قبل أن تكون محكوما عليها بالفشل بنماذج تاريخية كثيرة. وكأننا نبحث في سنة الله عن ثغرات، نظن أننا سوف نواتي ونوافق لحظة من غفلة التاريخ، من غفلة سنن الله، وبالتالي نركب الموجة. والله عز وجل قال: ولن تجد لسنة الله تبديلا. هل نحن موقنون بصدق الله عز وجل في ذلك أم لا؟ إذن الرسالة الموجهة إلى الدعاة: أيها الدعاة، إنكم تسحبون من رصيدكم عند الله ثم من رصيدكم عند الناس، وليس في ديننا مقام ولاية لأحد لا يضر معه معصية. هذا الكلام ليس موجودا في ديننا، في عقيدة أهل السنة والجماعة، بل قد قال ربي عز وجل لمن هو أكرم عليه مني ومنكم: قال سبحانه وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة، يعني العذاب في الحياة والآخرة، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. خذوا حذركم أيها الدعاء، فمن سنن الله التي غفلنا عنها: فأما الزبد فيذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا أوان افتراق الناس والعلماء والدعاء إلى فريقين: ينفعون الأرض أو يذهبون جفاء ينساهم التاريخ. أيها الدعاة، ماضيكم لن يشفع لكم، ماضيكم لن يشفع لكم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تعليمكم الناس، تعليمكم الناس، ماضيكم، علمكم، هذا ينفعكم في حالة واحدة: إن وظفتموه توظيفا سليما صحيحا في إمامة الدين، في إمامة الناس في الدين في هذه المرحلة، وقيادتهم، قيادتهم إلى ما يحب الله ويرضى، وتحمل التبعات والتضحيات في سبيل ذلك. أما إن سلكتم بالناس مسالك الهاوية، إن قدتم الناس بغير هدى الله وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم سيكون وبالا عليكم وعليهم، لأن الناس سيغترون بكم حتى إذا ما أفاقوا على الحقيقة المرة نفروا لا منكم فحسب، بل ونفروا من الدعوة التي تحملونها والعياذ بالله. أيها الدعاء، توبوا إلى الله وأصلحوا الأخطاء، وكفروا عن ذنوب الماضي وعن ذنب التخلي عن نصرة دين الله يوم احتجتم هذه النصرة. كفروا عن السيئات بالإقبال على كتاب الله بنفسية لا تخاف من التضحيات، بنفسية جديدة ليست لديها مقررات مسبقة إلا مقررا واحدا فقط: أن يا رب إن علمت أنك أردت مني أمرا فإني سألتزم به ولن أخاف فيك لومة لائم. نقبل على كتاب الله بهذه النفسية. أنا إخواني، يعني أسأل إخواني الذين يعتبرون أنفسهم دعاء، يكتبون، يخطبون، يخاطبون الناس: متى آخر مرة قرأت فيها الآيات المذكورة قراءة تدبرية تأملية؟ أم أن جمع الأصوات والرد على المخالف والخوف من الفلول وأشكالهم قد شغلك عن هذا التدبر؟ متى آخر مرة فتحت فيها كتاب الله وأمعنت النظر فيه؟ متى آخر مرة قلت: يا رب أنا التبس علي الحق، أخشى يا رب أني أريد خدمة دينك ولكنني أهدم الدين من حيث لا أشعر، فيا رب أدعوك بما دعاك به محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. متى آخر مرة دعوت فيها بهذا الدعاء؟ متى آخر مرة تذكرت فيها قول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم؟ متى آخر مرة طلبت فيها الهداية من الله عز وجل؟ أم أنك منشغل في سجودك وفي الثلث الأخير من الليل بالدعاء على الخصوم والدعاء بالنجاح في الانتخابات؟ إياك يا أخي أن تنشغل بهذا عن طلب الهداية من ربك عز وجل. أيها الدعاء، هذه دعوة لكم أن عودوا إلى الناس وانغمسوا فيهم، عودوا إلى الناس من جديد قبل فوات الأوان، عودوا بنية صادقة، بنية صادقة، بنية أنكم تريدون أخذ أيدي الناس إلى طريق الله عز وجل ودخول الجنة وتنقيح عقائدهم مما تلبس بها من فساد قد يكون بعض الدعاة للأسف قد أسهم فيه. عودوا إلى الناس لا بنية أنني أريد أن أبكيك من حديث من أحاديث الرقائق أكلمك عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخذ صوتك غدا، لا تعود إلى الناس بنية أنني أريد أن نتقرب من الناس حتى إذا ما جاءت الجائحة وأراد الأعداء استئصالنا، الأعداء الذين ضخموا في قلوبنا كثيرا وسيطروا على أفكارنا، يكون لي سند من الناس حتى لا يسهل انتزاعي، حتى يكون لي قاعدة شعبية. إياك أخي، إذا عدت إلى الناس بهذه النية والله لن يبارك الله في دعوتك، وسيكلك الله إلى نفسك وإلى من ترتكن إليه من الناس، وحينئذ فلن يعصمك الله عز وجل من كيد أعدائك. نعود إلى الناس بنية صادقة، أننا يا رب قد قصرنا في حق الدعوة، أن أيها الناس قد قصرنا في حقكم في السنتين الماضيتين، وها قد عدنا إليكم بنية واحدة فقط: أن نؤدي ما أمرنا الله عز وجل به، كنتم خير أمة أخرجت للناس، نؤدي ما أمرنا الله عز وجل به، إذ قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعود إلى الناس بهذه النية حتى نكفر عن أخطاء الماضي قبل فوات الأوان، وحينئذ فنصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المجاهدين قرة أعين الموحدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكركم إخواني بقول الله عز وجل: يا أيها النبي قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طب لماذا هذا كله؟ تهيئة للمهمة. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه الدعوة طريق الحق تبعته ثقيلة، فلا بد من الاستعداد النفسي. النفس البشرية من لحم ودم ونوازع وطين لا تتحمل تبعات الدعوة، ولكن إذا اتصلت بخالقها سبحانه وتعالى تطلب منه المدد والعون والتثبيت، فحينئذ سوف تتحمل تبعات الدعوة. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل، يعني قيام الليل، هي أشد وطئا، أحرى أن يتواطأ اللسان مع القلب، أن تستحضر يا محمد صلى الله عليه وسلم معنى ما تقرأه من قرآن وتتدبره. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قال ابن عباس، يعني أدنى أن تفقه معاني القرآن، أدنى أن تفقه معاني القرآن. أسألك يا أخي، متى آخر مرة أحسست فيها بالألم من تخبط الأمة الإسلامية وتنوع اتجاهاتها وتباين مناهجها واتهام كل طائفة للأخرى بالتضليل والتفسيق والتبديع والانحراف عن المنهج؟ فقلت: يا رب ما لي إلا أنت يا رب. فقمت في الثلث الأخير ودعوت بالدعاء الذي كان يدعو به النبي في الثلث الأخير، دعاء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، كان يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. متى آخر مرة قمت ودعوت بهذا الدعاء وطلبت من الله عز وجل أن يهديك؟ من حسن ظننا بالله عز وجل أنه لا يرد من يقبل عليه، وإن طلب إنسان بصدق وبحق الهدى من الله وقرر في نفسه أن يلتزم طريق الله مهما كانت الصعوبات، وعلم أن الله رحيم وسيسكب في قلبه سعادة ورضا وطمأنينة تعينه على سلوك الطريق، فوالله والله من حسن ظننا بالله أن الله لن يضيعك وسيدلك على ما يحب وعلى مراده منك سبحانه وتعالى. فلنعتصم بحبل الله ولنحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، ولنخدم دين الله، ولنكن ممن يستجيبون لأمره سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نسألك بأنك أنت الله الرحمن الرحيم العفو الكريم الرؤوف الحليم، يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء، نسألك أن تكشف الغمة عن المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم مصر وأهلها، اللهم ارحم مصر وأهلها، اللهم ارحم مصر وأهلها، واجمع كلمة الدعاة والناس فيها يا رب العالمين. اللهم ارحم الشام وأهلها، اللهم انصر عبادك في الشام، اللهم انصر عبادك المجاهدين في الشام، اللهم انصر مجاهديهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم إنهم فقراء فأغنهم، إنهم حفاة يا أرحم الراحمين، إنهم حفاة عراة فكسهم، اللهم إنهم حفاة عراة فكسهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم، وانصرهم على من بغى عليهم. رب اجعلهم لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطاوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتهم، واغسل حوبتهم، وأجب دعوتهم، وثبت حجتهم، واهد قلوبهم، وسدد ألسنتهم، واسلل سخيمة صدورهم. اللهم يا أرحم الراحمين، أعنا على نصرة إخواننا في الشام، اللهم أعنا على نصرة إخواننا في الشام، اللهم من على المسلمين بخليفة يجمع كلمتهم ويوحدهم في الجهاد ضد عدوك وعدوهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا من أنصارك، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. وأنت يا أخي فأقم الصلاة.